وهو أبي حمزة من أوثق الناس من تلامذة الزهري. عن الزهري حاء لتحويل من إسناد إلى إسناد آخر، قال أبو عبد الله وقال ابن وهب. ابن وهب مشهور وهو عبد الله بن وهب المصري، أنه قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب، اتصل الإسناد ودار على ابن شهاب عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. وهناك أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري عن ابن شهاب، فالإمام البخاري هنا سماه ابن شهاب وهناك الزهري، ليس من عندي، إنما أدى كما سمع من شيوخه. هو الزهري هو ابن شهاب، فهناك شعيب سماه الزهري ويونس سماه ابن شهاب. ابن شهاب يروي عن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وزيا، أي هؤلاء الأنصار أو هذه القبيلة من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما، يعني إذا كان نزل عمر فكان جاء في الروايات الأخرى أنه كان صاحبه يقوم براعي الإبل والآمال الأخرى لصاحبه، وإذا كان صاحب عمر نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان عمر يقوم بآمال صاحبه، فإذا تعلم أي واحد في نوبته يأتي فيعلم صاحبه عمر رضي الله عنه صاحبه وصاحب عمر عمر رضي الله عنهما. فيقول فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، من الوحي وغيره، ماذا؟ قد يكون وحيا لا شك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون هناك وقائع فيما بين الصحابة حصل شيء ليس من من الوحي لكنه وقعة أخرى، فكان بأمانة يودي إلى صاحبه كأنه شاهد القصة، هذا الذي يحدث، يعني ما كان ينقص ما ظهر أمامه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كان يروي له حتى لا يفوته العلم، مثل ما الآن إذا كان. ولذلك نقول الزمان قد استدار كهيئته بصورة أفضل من السابق، في الزمن الأول كان يحضر ويغيب، لكن الآن إذا كان أحد من المخلصين أربعة أشخاص في دكان أو محل يأتي يوم واحد صاحبه ولو من مكان بعيد بمسجل يسجل، فكلما دار في المجلس يرمي إليهم، اليوم الثاني يأتي الثاني واليوم الثالث، فمقومات العلم ومكونات العلم في هذا الزمان تيسرت أكثر مما سبق إلى الحقيقة، حتى السحلة والزفرة كلها تمثل من صغرها وكبرها. فبذلك في الحقيقة الأيام الآتية الأيام الحاضرة هي أفضل الأيام لزيادة العلم ولزيادة التعلم. فإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بعضي ضربا شديدا فقال أثم هو، فقال أثم هو يعني كأنه سأل أهل بيت عمر أثم أي هنا أها هنا هو عمر بن الخطاب، ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم، فقال فدخلت على حصة فإذا قد حدث أمر عظيم كيت وكيت وكيت، يعني طلق النبي صلى الله عليه وسلم حصة، هذا الأمر العظيم، ويدل على حذف هذا الجزء وهو إيجاز حذف يسمونه في كتب البلاغة، يدل عليه ما سبق ما يأتي وهو فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما أخبرني صاحبي أنه طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا أدري، ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا، فقلت الله أكبر فرحا بما حصل به. فهذه هي سنة الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ظهر لهم أمر فرح فكانوا يكبرون الله الأكبر والأجل الذي هو الذي هيأ لنا مواقع الفرص، فيحمد الله ويكبر، لا أن يصفق ولا أن يصاع. باب التناوب في العلم، هذا الباب واضح جدا في معناه، ولكن من حيث بعض قواعد المصطلح هذا الحديث يدل على قاعدة من قواعد المصطلح وهو مراسيل الصحابة، مرسل الصحابة، كم يكون عمر وصاحبه رضي الله عنه يكون لم يحضر في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون اعتمد على ما أخبر به عمر أو أخبر صاحب عمر، ولكنه لم يذكر إلا هنا قال فجاء يوما واحدا صاحبي وكذا. معناه أن مراسيل الصحابة مقبولة، لا يتطرق إليه أي شبهة من الانقطاع والضار، ففيه ثبوت مراسيل الصحابة. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. الغضب في الموعظة، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس لأمته، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لكن الرحيم بالشخص، الرحيم بالابن، الرحيم بالأهل ينبغي ألا يجعلهم العبثة، ينبغي أن يقسو في بعض الأحيان كما قال الشاعر فقسى ليزدجر ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. ليس دائما يكون يعني بعصاه ولا يضع عصاه على طفله، لا، مرة هكذا، وإذا احتاج الأمر إلى الغضب وإلى إظهار الغضب وإلى الضرب، مروا أولادكم بصلاة وأبناء صبر واضربوهم عليها إذا كانوا بالحقيقة يتمادون ويتمردون عن أداء الواجب. فهنا جاز أن يغضب الإنسان في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، قد يكون هذا أثبت في ذهن من يعظهم، الغضب يكون أثبت عند الغضب، الموعظة يكون أثبت بعلمهم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير أنه قال أخبرنا سفيان هو الثوري عن ابن أبي خالد هو إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه، عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري البدري. البدري هذا يدخل في فن من فنون علوم الحديث، قال ابن الصلاح وينبغي أن يعلم الطالب النسب التي هي على غير ظاهرها، على غير ذلك. فالحذاء خالد الحذاء لم يكن يصنع الحذاء، إنما كان يجلس عند الحذائين. كذلك أبو مسعود البدري إذا قيل في الصحابة إنه بدري أو أحدي أو حدبي فيسبق الذهن إلى أنه شهد غزوة بدر، وغزوة بدر في الناس أذكر لها فضيلة، لأن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن هنا إذا أبو مسعود سمي بدرا لأنه نزل بدر، نزل بدرا فقط وليس بسكناه، وليس أنه من الذين غزوا أو من الذين اشتركوا في غزوة بدر. قال أبو مسعود البدري قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. غريب هذا، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. أنا إذا قمت وأقيمت الصلاة وعارف أن الشخص يقرأ نصف سورة البقرة في الفجر فبراحة أتوضأ وأدرك، ما هو كذا، كيف لا أدرك ما دام يطول؟ فالتطويل يكون مدعاة لإدراك الصلاة، فكيف يقول لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان؟ لماذا لا يقدر أدرك؟ فلذلك ترون أنهم قالوا إن هنا خطأ وكذا، يعني كأن لا هذه زائدة، قالوا لا زائدة، مثل لا أقسم بيوم القيامة وكذا، ومن طريقة كلام العرب زيادة لا بمواضع كبيرة، يعني كأنه قال أكاد لا أدرك الصلاة، أكاد لا أدرك الصلاة، نعم هكذا قالوا، قالوا أكاد أدرك الصلاة، وقيل أكاد لا أدرك الصلاة،
أكاد بالكسرة قريبا أدرك كأنه يفوتني. لماذا؟ لأن فلانا يطول. فبالحقيقة أيضا الكلام صحيح حتى لا أكاد أدرك بدون أي تكلف وتأويل، فيقال لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول من فلان. فالرجل ما كان رضي الله عنه ما كان يقدر أن يبقى معه في الصلاة الطويلة فيماطل نفسه ويماطل نفسه، يقول حتى أتأخر قليلا حتى إذا قرب من نهاية الركعة الأولى أو الركعة الثانية فآتي، لأنه ما دام هو لا يقدر مرهق متعب فله حذره على كل حال. فكأنه يقول في هذا الانتظار أخاف أن يدركني أن يفوت مني الصلاة مما يطول بلا فلان. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. يقول فما رأيت أبو مسعود يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، يعني كان غضبه شديدا لأنه في الحقيقة هنا كان صوبا لإملاء للناس ولتنفير الناس، وهذا السبب قد يجعل الإنسان يأثم. ولذلك لماذا يتسبب الإنسان لأخيه الإثم؟ فقال إذا أمر أحدكم فليخفف فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة، الضعيف وذا المريض والضعيف وذا الحاجة. فكما جاء في حديث آخر سأل بعض الصحابة يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامه واقتدي بأضعافهم. الإمام يقتدي، أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، يعني راعي حال الضعيف فلا تراعي حال القوي حتى تقوم قيام قراءة أو قراءة قيام نصف ساعة، لا الضعيف خمس دقائق. فهنا كانت الحاجة تستحق أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هناك أئمة آخرون أيضا يتنبهوا لهذه المسألة. وهذه القصة فيما يظهر أنها غير قصة معاذ رضي الله عنه الذي جاء فيه أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى رأينا أنه حتى تمنينا أنه يا حتى قلنا يا ليته سكت. فهنا هذه قصة وتلك قصة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب؟ إذا كان الرجل الإمام لم يكن يعرف فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم. يبدو والله أعلم أن هذه القصة بعد تحقق يثبت أنه وقع في قبى بعد قصة معاذ، وقصة معاذ قد اشتهرت بين الناس، فلماذا يأتي أحد آخر فيكرر القصة نفسها؟ ولذلك إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم فله سبب، فله سبب، ما يغضب لأول وهلة وليس عندهم علم. فلذلك هذه القصة بعد التتبع تثبت أن هذه قصة وقعت في قباء، وتلك قصة قوم معاذ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد هو شيخ البخاري المسندي أبو جعفر أنه قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر القيسي البصري أنه قال حدثنا سليمان بن بلال المديني، المديني والمدني، هذا التعبير في الحقيقة اختلف أو اصطلح أئمة الحديث إذا كان منسوبا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون المدني، وإذا كان إلى مدينة أخرى فكانت هناك مدائن كثيرة راجع معجم البلدان مدينة أبي جعفر المنصور ومدينة فلان ومدينة فلان، فكانوا يقولون المديني، ومنه علي بن المديني. الربيعة ابن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي أن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني، قرب الوقت ولا طيب هذا عن الشيء إن شاء الله. عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجلا عن اللقة فقال تعرف كاءها، أي اللقة إذا كان من الدراهم فعرف كاءها، أو قال وعاءها والعفاصها، العفاص ورباطها أن ثم أعرفها سنة ثم استمتع بها. يعرف اللغة في بلاد الله غير مكة، ومكة مخصوصة من البلاد الأخرى بأدلة أخرى، ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. طيب إذا كانت استمتع بها كيف يوديها؟ هذه الجملة تشمل معنيين: عرفها سنة فإن جاء ربها فأدها إليه، بعدما عرفت وعرفت وعرفت أنه عرف أن هذه اللغة له، وعرفت وتأكدت أنه ليس بكاذب مثلا، فأدها له. كذلك المثل: عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها يوما من الدهر، يعني تنفق هذا المال بنية أن إذا جاء صاحبها يوما من الدهر أن ترد إليه. هذا هو الحكم في اللقطات. فإن جاء ربها فأدها إليه، قال: فضالة الإبل. فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه صلى الله عليه وسلم. الوجنة وهو الخدان صلى الله عليه وسلم، قال: أو احمر وجهه. والوجه مركب، أول وجه فيه الوجنتان فكلاهما قريب من بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: وما لك ولاها، أي ما لك وللإبل، ما سقاؤها وحذاؤها، يعني لها أرجلها تمشي وترعى وتشرب، وأيضا لو ما وجدت الماء فقد أخذت السقاء في نفسها، كما هو معروف إن الإبل إذا تعوذ فيكفي الماء الذي شربت قبل أسبوع إلى أسبوعين أو أكثر أيام. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سقاؤها وحذاؤها، أي خفافها التي لا تخاف منها أنها تضيع، ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها، يعني لا تتعرض للإبل. قال: فضالة الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب، يعني تأخذها لكن بنية أن إذا جاء صاحبها تغرمها وتعطي قيمتها. وحديث خفيف أيضا بهذا المعنى، أنا قال حدثنا محمد بن علاء أنه قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرها، فلما أثر عليه غضب ثم قال للناس: سلوني ثم شيتم. فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. لأن هذا السؤال في الحقيقة قد يكون يغضب المستفتى أو مفتي إذا سئل سؤالا غير معقول. فهذا السؤال في الحقيقة أنه: من أبي؟ ما دام ستر الله عليك والناس كانوا في جاهلية وأنت منسوب إلى أب، فالواجب الانفراد للآخر الحجر، لا يحتاج أن يتحقق. فرغم ربما لأنه في الجاهلية حصل شيء، فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الحال ربما يكون وراءه قضية له أيضا، ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأسئلة. ولذلك من الأسئلة التي لا فائدة وراءها لا ينبغي للإنسان أن يسأل، وحق للمفتي أن يغضب. وصلى الله على خير خلقه. أفضل الله فيك. وإذن اليوم نلخص إن شاء الله كيف يعلم الشخص حاله، وهل يقرأ معها الكتب ويتدرج معها أن يعلمها. إذا كنت تريد أن تتعلم مثل هذه المجالس وغيرها وغيرها فهم كلها شريط أسهل شيء، لكن تجلس معها حتى تسمع وتفاهم وكذا، أو يعطي، وهذا لا شك أنه من الآمال المباركة، يعطي وقتا لأهله فيجلس معهم على الأقل في الأسبوع. ولعلكم تسمعون في وقت قريب، هو موجود الشيخ يرزق أطال الله مقاعه شيخنا عبد الصمد ملباري في المدينة المنورة يوما واحدا، وعنده ما شاء الله ثلاثة أو أربع من الأزواج. مرة سألته: كم لك من الأولاد؟ قال: لا أدري، بكثرة ما شاء الله، وكل الأولاد لهم أولاد وأولاد قد يزيدون على 65 قبل 3 سنوات. فيجمعهم في يوم من الأيام في الأسبوع، يغذيهم أو يعشيهم ويلقي عليهم دروسا خاصة، والأيام الأخرى للناس عامة. فهذه طريقة أيضا ينبغي للإنسان لا يكون أنه يضيع الآخرين ويظلم بيته، لا، بحسب الأحداث التي تحصل له أو تقع فيها، كله ينبغي أن يخبر الإنسان إذا جلس فيفيد عند الغداء وعند العشاء أشياء علمية. هل رفع العلم، هل رفع العلم وثبوت الجهل خاص بالعلوم الشرعية؟ ما عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا العلم الشرعية، لأن النتائج التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الحرج ويظهر فيه من الزنا وغيرها، فهذه كلها نتائج رفع العلم الشرعي، ولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفع العلم الغير الشرعي. نعم. فإن هذا العلم لو كان مرفوعا الذي هو في الآن الذي صار تبارك على الناس لكان هذا مبارك بالحقيقة لمن به صلة الفضل، كيف يقرأ القرآن يتوضأ إن شاء الله ويجلس محتفظا ومتحفظا، والزمان أيضا تيسر الآن، الحفاظات مثل الصغار يوضع للكبار أيضا، إنسان في القديم يصعب على الإنسان، ثم يقرأ ما شاء، إذا جاءت الصلاة يتوضأ للصلاة وضوءا جديدا لكل صلاة. معلقات البخاري المجزوم بها هل يدل على رأي لهم؟ هذا هو في الغالب، إذا لم يكن الباب بصورة السؤال والباب نفسه إذا كان بصورة الجزم فهو ينبئ عن رأيه أيضا، أما إذا كان في صورة السؤال فكأنه لم يتأكد ولم يجزم فترك الأمر لك. قول الراوي الصحابي لا أكاد أدرك الصلاة، لماذا لا يكون المعنى لا أكاد أدرك حاجتي والصلاة؟ إيش معنى؟ مما يطوره لا أكاد أدرك حاجتي، ما فهمت قصدك، ماذا تقصد؟ هو قال لا أكاد أدرك الصلاة، ما قال لا أكاد أدرك حاجتي والصلاة، لماذا وحاجتي؟ لما يطول فيقضي حاجته أيضا، ليش ما يقضي؟ نقول تطويل سبب لإدراك الصلاة، فبماذا نؤول نقول لا أكاد أدرك الصلاة؟ قالوا لا زائدة، أكاد أدرك الصلاة يا رسول، لما يقول واحد أكاد أدرك أنا أقرب أن أدرك الصلاة، معناه يخاف أنه لا يدرك، هذا المعنى قريب، وقال بعضهم أنه حسر قلبه، أكاد لا أدرك الصلاة، أكاد، وبعضهم قال القول الثالث أكاد أترك الصلاة يا رسول الله، هكذا قالوا، لكن الصواب أنه لا أكاد أدرك الصلاة، لأنه بتطويله الشخص يماطل نفسه لا يلتحق في الصف لأجل أنه يطول في القيام وغيره، فخاف يخاف أنه حتى ربما يفوته، هذا المعنى أقرب ما يكون إن شاء الله. ثامن، هناك أحد الخطباء وصف رأي عمر بن الخطاب في قصة عمرة الحديبية بأنه رأي البشر الظلوم الجبور، كيف يعني؟ لما قال يا رسول الله أنقبل الدنيئة في ديننا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان أحد يقول رأي البشر الظلوم الجهول نقول رأي البشر وهو يدل على غيرته، هذا موضع فضيلة عمر رضي الله عنه، لا شك أن الإنسان يغار، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنت أغير يا عمر بن الخطاب حتى في دين في أهله وفي دينه أيضا، فهذا موضع مدح لا موضع قدح لعمر بن الخطاب، فالتعبيرات كما قال أنه قد يعتريه سوء تعبيري، الحق قد يعتريه سوء تعبيري، وخاصة الإنسان يزن كلامه في شان الصحابة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوهم غرضا. ما هو الخمس من المغنم؟ المغنم الغنيمة إذا قاتل المسلمون على الكفار وغلبوا عليهم، فكلما حصلوا من أعتاد الحرب وكذلك من أموالهم فهذه غنيمة للمسلمين، يخرج الخمس مثل الزكاة في الأموال الأخرى، وهذا فيه الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فيجزى خمسة أجزاء، الخمس لله ولرسوله. نعم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم، إن شاء الله غدا نجلس نرجو من الله، وإن كان يعني ما انتهينا لكنه أخذنا شيء. ما شاء الله. ها؟ الله يسلمك، بسم الله. اللهم أشهد أن لا إله إلا الله.